Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر عام 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تجمع السودانيين ببلجيكا يطالب حمدوك بتسليم المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. حمدوك يقول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتحقيق السلام الشامل والمستدام أكبر تحديات الحكومة الانتقالية. إصابة أكثر من 15 مواطنا بجراح خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومواطني مدينة بنعامة بولاية سنار. إغلاق الطريق القومي سواكن بورسودان احتجاجا على انقطاع الكهرباء، ووقفة أخرى في نيالة تطالب بالمواصلات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. طالب تجمع السودانيين ببلجيكا بضرورة تقديم المتهمين في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير. وشدد ممثل التجمع محمد موسى حريكة في اجتماع حاشد مع رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك الذي يزور بلجيكا حاليا على ضرورة إنصاف ضحايا المظالم التاريخية في السدود وغيرها، وكذلك المفصولين تعسفيا وضحايا سبتمبر والعنف في دارفور. كما طالب التجمع بضرورة تفكيك البعثات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي جاءت بها سياسة التمكين، ونبه إلى ضرورة الاهتمام بقضايا المغتربين واللاجئين وإصلاح جهاز المغتربين حتى يكون قريبا من هموم المغتربين. وأضاف ممثل التجمع محمد موسى حريكة أمام حمدوك في بلجيكا في هذا الخصوص:
لقد ظلت بعثات السودان الدبلوماسية على مدى 30 عاما من عمر الإنقاذ مرتعا خصبا وغنيمة من خنائم التمكين وذراعا أمنيا يشكل العين التي لا تنام لنظام كل هواجسه ومخاوفه من أبناء الوطن الذين شردوا في بقاع الأرض المختلفة. إن ذلك النظام ظل بعيدا عن هموم المغتربين أو هذا الجهاز، ويعاد النظر في هذه المؤسسات والشركات سيعيد السيطرة الاقتصادية بين الوطن الأم وبنيه الضاربين في أرض الله. رابعا، تحقيق العدالة أيضا يعتبر ذلك مدخلا هاما وعاجلا للاستقرار، لأنه لا سلام دون تحقيق العدالة، ويجب تقديم المتهمين في القضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب واتهامات حقوق الإنسان والمطلوبين للعدالة الدولية بمحكمة الجنائية الدولية في أعدل ما يكون، وعلى رأسهم رئيس النظام البائد عمر.
من جهته أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أنهم لن يرتاحوا دون إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية. وقال حمدوك في لقاء بالجالية السودانية ببروكسل إن خروج السودان من العزلة الدولية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب وتحقيق السلام الشامل والمستدام يشكل أكبر تحديات الحكومة الانتقالية. وأضاف إن معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة، وأوضح أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد حمدوك كذلك تبني حكومته انتهاج سياسة خارجية متوازنة تأخذ مصلحة السودان في الاعتبار وتبتعد عن المحاور، مشيرا إلى إعطاء الصحة والتعليم وبناء القدرات أولوية قصوى بجانب الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة وخلق مناخ لعودة الشباب من المهاجر المختلفة للمساهمة في بناء الوطن. وأضاف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في هذا الخصوص:
لإيقاف هذه الحرب اللعينة وبناء سلام وسلام، لوضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوع واللجوء معالجة الأزمة الاقتصادية
أهم حاجة،
قضايا الاقتصاد السوداني. إحنا ورثنا تاريخ مضطرب 30 عام من الدمار والحرب،
ولكن مع بعض مع شعبنا بكل الوضوح والشفافية نستطيع أن نعمل. نحن لن ما نحتاج للإبادة والعطايا. أنا مؤسسة الدولة اللي تقربت على 30 عام مثلا مثلا أسس الكتلة بناء أساسية وبناء صلب نبني عليه ولي. تظل قضية العدالة التدنية وتحقيق العدالة من أهم أولويات الفكرة التدنية. لن يهدى لنا بال ولا نرتاح حتى يتحقق حلم الضحايا وتحقيق العدالة. السياسة الخارجية النظام الصهيوني دمر علاقاتنا زي ما ذكرتوا كانت كثيرة جزءة كاملة. نحن نطمح في بناء علاقات خارجية سياسة خارجية متوازنة تأخذ مصلحة السودان أولا ثانيا ثالثا وأخيرا نبتعد عن المحاور ونبني سياسة لمصلحة البلد. القضية الخامسة والسادسة التمثيل العادل والمستحق. وضعنا في برنامجنا أولوية قصوى الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية مع الشعب. أيضا الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة. شبابنا في المهاجر يكون شعر بأنه في مستقبل في البلد في باك هوم ويرجع عشان يبنيه. نحن نطمح للخلق وطن نفخر فيه كلنا.
في السياق أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عن دعم الاتحاد لجهود الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان في وقت اجتماع حمدوك مع 28 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس خلال اجتماعهم الدوري الذي خصص جزء كبير منه لمناقشة التطورات في السودان. وتعهد نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي كريستوف خلال لقائه برئيس الوزراء حمدوك في بروكسل أمس تعهد بأن يحث الاتحاد حركات الكفاح المسلح لإنجاح واستكمال مسيرة السلام في البلاد. وأوضح لوكالة السودان للأنباء أن الاتحاد الأوروبي سيقوم من جانبه بتشجيع السودان ودعمه في مسارين. المسار الأول دعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب توطئة للدخول في المسار الثاني الخاص بمعالجة ديون السودان الخارجية. وأكد كريستوف إنهم ظلوا في أوروبا يتابعون ما يجري في السودان من تطورات خاصة نجاح الثورة السلمية التي شاركت فيها قطاعات الشعب السوداني خاصة الشباب والمرأة فضلا عن تشكيل حكومة انتقالية. طالب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج بتسليم رئيس النظام البائد عمر البشير للمحكمة الجنائية معتبرا أن الخطوة تتواءم مع رؤيتهم القديمة في سبيل إقرار العدالة عبر تقديم الجناء للمحاكمة. وأشار علي الحاج في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إلى أهمية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وأعلن إنه مقر ومستسلم ومعترف بالحكومة الانتقالية ويدعو الجميع للجلوس من أجل مصلحة السودان. ودعا للحاجة الحكومة الانتقالية بالسعي جاد من أجل إنجاز السلام والاستفادة من تجربتهم السابقة في هذا السياق. ونبه إلى أن قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قرار سياسي وأنه يجب الاعتراف بالخطأ الذي تم ارتكابه وكشف الحقائق وتصحيح المفاهيم وإنغاز السودان. وأضاف الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي في هذا الخصوص:
احنا قبل كده وقفنا مع الاي سي سي وما زلنا واقفين مع العدالة الدولية وموقفنا كان صح. إذا في أي زول يمشي بره يسحته بيغادي. أنا طالبت وما زلنا بنطالب أنه يا جماعة في المقام الأول قدموا طلب للجنائية عاوزين نبقى عضو أحسن من الآن أن احنا نقدم من الآن نمشي الجنائية. نحن دايرين في الآخر كمؤتمر شعبي بندعو كل القوى السياسية نلتقي يكون في لقاء جامع لكل القوى السياسية على رأسهم الناس الحاكمين اليوم. نحن مستسلمين مسلمين مقرين معترفين بالحكومة عشان ماذا بكانوا احنا جايين يعني نغير الحكومة. لا، الموضوع أكبر من تغيير حكومة.
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الدكتور جبريل إبراهيم الأمين العام للجبهة السورية ورئيس حركة العدل والمساواة في القاهرة أمس بحث مجمل الأوضاع في السودان وآخر مستجدات العمل الجاري للتوصل الاتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة السورية وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين في سبتمبر ونوفمبر 2019. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على أهمية معالجة جميع القضايا العالقة بالسرعة الممكنة كي يتسنى للسودان أن يثبت من دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وعبور تحديات هذه المرحلة الانتقالية الهامة وبما يفتح المجال أمام الانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة والجامعة. ومن جهته قدم الدكتور جبريل إبراهيم عرضا شاملا حول تطور مفاوضات السلام الجارية والدور المأمول لجامعة الدول العربية لمساندة السودان في هذه المفاوضات إلى أن تكلل بالنجاح وكذا في دعم مجمل استحقاقات المرحلة الانتقالية على جميع المستويات السياسية والإنمائية والإغاثية. أصيب أكثر من 15 مواطنا بجراح خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومواطني مدينة أبو نعامة بولاية سنار يوم الاثنين، وجاءت المواجهات بسبب رفض المواطنين لإدارة مشروع كناف أبو نعامة استئناف نشاطه بالمنطقة وسط اتهامات للشركة باستخدام مواد مسرطنة، ودفعت لإصابات التي وقعت في صفوف المواطنين لحرق المحتجين الغاضبين لمكاتب المشروع ومستودعات للوقود بالإضافة إلى 20 بابور تراكتر ومصنع بالمنطقة. وقال شهود من أبو نعامة لراديو دبنجا إنه الإصابات نتجت بسبب استخدام الشرطة للقوى المفرطة مصوبة بالعيس والغاز المسيل للدموع. وأوضح الشهود إن المواجهات أدت لإصابة 2 بجراح خطرة نقلوا على إسرها إلى مدينة ود مدني بينما تم إسعاف البقية بمستشفى أبو نعامة. وأكد الشهود اعتقال الأجهزة الأمنية لكل من عبد الحليم محمد خير الله ومحمد أحمد حيث جرى اقتيادهما إلى مكاتب الاستخبارات بسنجا. وأضاف العمدة خير الله العوض لراديو دبنج مدينة أبو نعامة في هذا الخصوص:
شرطة المواجهات جهين فتح المكاتب بدون استشارية ولا مراعاة للناس القضية حقتهم القائمة أساساً من أجل أن حصل للناس أن تشوف الجهة العربية تأثر بطوائف اللي دودوا فيهم بالبومبات اللي بالمصيبة لازم يندمن على الدكور الأطول والماء المطامين وقالوا بأن هذين بس مبدودين لحد لا ما عارفين لهم وين والله يديهم بيدين إضافاتهم خطر على العمول لمدن والله من ضمن المصنع ومن ضمن المستودع بتاع الوقود.
وفي شرق السودان أغلق مواطنو مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر أمس الطريق القومي سواكن برسودان احتجاجا على انقطاع الكهرباء لمدة أسبوع كامل. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المئات من مواطني سواكن قاموا أمس بإغلاق الطريق القومي الرابط بين مدينتي سواكن وبرسودان ما أدى إلى شلل كامل لحركة المرور على الطريق بين المدينتين. وأرجى هاشم احتجاج المواطنين لانقطاع الكهرباء بالمدينة لمدة أسبوع، وأشار إلى المحتجين رفعوا لافتات تندد بالسلطات المحلية وتطالب بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
مطلبهم إقالة المدير التنفيذي، ده المطلب الرئيسي بتاعهم وفر الحاجات بسبب الأشياء دي. هم بيعتبروا أن المدير التنفيذي هو السلطة الموجودة الآن أنه ما في مؤتمر ما بين يعني مطالبهم في حاجات، رغم أن الوالي زار سواكن في بداية زياراته للمحليات كانت مدينة سواكن أو محلية سواكن أول محلية يطوف فيها الوالي ويلتقي بيناتها ويعيش في أسفل المشكلة.
وفي ولاية جنوب دارفور نظم طلاب جامعة نيالا وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الولاية أمس الاثنين احتجاجا على أزمة المواصلات، وأشاروا إلى أن عددا من لم يتمكنوا من الجلوس لأداء الامتحانات بسبب انعدام المواصلات، إلى جانب أن عددا منهم يصلون إلى القاعة الدراسية بعد انتهاء المحاضرات، وطالبوا بتخصيص خط مواصلات الجامعة بالإضافة إلى استقلال عربات ترحيل الموظفين في ترحيل الطلاب. وفي مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة أغلق محتجون غاضبون الطريق القومي الخرطوم مدني احتجاجا على استمرار تدهور الخدمات في المدينة وعدم تسلم حصة الدقيق لمدة يومين. وأشعل المحتجون الذين تجمعوا بالعشرات عند نقطة السوق الرئيسي للمدينة النيران في الإطارات وأجبروا العربات على النزول من الأسفلت واتخاذ مسارات بديل احتجاجا على انعدام دقيق الرغيف. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. اتهم تجمع السودانيين عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ومنظمات حزبية بمحاولة استقطاب واستدراج لجان المقاومة، وأكد رفضه لهذه المحاولات. وقال عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن المقابلة التي تمت مع لجان المقاومة كانت في شكل استدراج، وقال إن لجان المقاومة لم تكن على علم بها، وشدد على رفضهم لهذه الشكل من الاستدراج، منوها إلى إن التدخلات الحزبية أضرت بتماسك اللجان. وأضاف: نحن في شراكة مع المكون العسكري بناء على إعلان دستوري، وهو اتفاق لديه حدود، وأعلن عزمهم لرفع هذه القضية لعضوية المجلس السيادي المدنيين حول ما تم والهدف من المقابلة. وكشف الأصم عن محاولات تمويل من جهات خارجية للجان المقاومة لإفسادها وإخراجها عن مهامها، معلنا رفضهم لهذه المحاولات. وأضاف الدكتور محمد ناجي الأصم في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
كلنا تابعنا في تجمع المهنيين المحاولات التي تمت من عضو مجلس السيادة الحميدتي ورئيس جهاز الأمن بنبلاب خلال الأيام الماضية، ولقاءاتهم التي تمت مع بعض من لجان المقاومة في شكل كان غير مرتب مسبقا وكان في شكل استدراج. نؤكد على ضرورة استقلالية لجان المقاومة، وأننا سنقف في وجه كل الجهات التي تحاول وستحاول استقطاب لجان المقاومة واستدراجها لإخراجها من مكانها السليم في أنها لجان مستقلة تماما.
أصدرت محكمة الطعون الإدارية يوم الاثنين قرارا يلزم مسجل الأحزاب السياسية بتبني حل حزب الرئيس المخلوع عمر البشير. أعلن ذلك رئيس منظمة زيرو فساد نادر العبيد يوم الاثنين، وقال إن المحكمة ألغت قرار المسجل برفض طلب المنظمة بحل المؤتمر الوطني الحاكم سابقا لمخالفته المادة 14 من قانون الأحزاب التي تحظر على الأحزاب استخدام أي تشكيلات أو ميليشيات عسكرية لتحقيق أي غرض. وأوضح نادر أن منظمته دونت بلاغ ضد الحزب وطلبت بحله منذ يناير الماضي عقب تصريحات نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه في سودانية 24 بوجود كتائب ظل على استعداد لحماية النظام والدفاع عنه بأرواحها. يذكر أن قرار حل المؤتمر الوطني لن يكون ساريا إلا بعد صدور قرار من مسجل الأحزاب السياسية، وهو ما لم يحدث حتى أمس الاثنين. وقعت حكومة سويسرا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس اتفاقا بموجبه ستساهم سويسرا بمليوني دولار أمريكي لتوسيع نطاق أنشطة سبل المعيشة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إقليم دارفور لثلاث سنوات القادمة 2019 إلى 2022. وعبر السفير السويسري الدكتور دانيال كافين عن رضاهم للغاية عن نتائج مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابقة لسبل العيش في دارفور، وعبر عن تطلعه إلى رؤية التأثير الملموس لهذا المشروع في الحياة اليومية للعديد من الأسر في دارفور بعد 15 عاما من الصراع في دارفور. يذكر أن هناك أكثر من 1.8 مليون من النازحين داخليا لا يزالون عالقين في المعسكرات ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، بينما يعود الآلاف إلى مجتمعات مدمرة دون أمل ومستقبل في الأفق. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن فرار 2.6 ألف لاجئ من إفريقيا الوسطى ووصولهم إلى ولاية جنوب دارفور المجاورة. وتوقع مكتب الشؤون الإنسانية في تقرير وصول العديد من لاجئ إفريقيا الوسطى إلى الأراضي السودانية هربا من القتال الأهلي وغالبيتهم من النساء والأطفال. وذكر التقرير الأممي أن اللاجئين الفارين من إفريقيا الوسطى يشكلون 40%، لذلك يتوقع وصول العديد منهم بحلول نهاية تسجيل اللاجئين واستمرار الاقتتال الأهلي في دولة أفريقيا الوسطى. وحذر التقرير من أن مسائل الحماية تمثل تحديا، مشيرا إلى أن قدرة السلطات المحلية على ضمان الأمن منخفضة، واجتمعت لجنة الأمن المحلية مع قادة مجتمع اللاجئين وأطلعتهم على القوانين السودانية. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه قوي لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج الشركات العاملة في مجال التعدين لصالح المجتمعات المحلية التي تعمل في محيطها الشركات. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم في تصريحات صحفي إن وزارته ستقوم في القريب العاجل بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة. وأكد الوزير أن التطبيق سيبدأ بولاية جنوب كردفان لتكون نموذجا لبقية الولايات خاصة محلية تلودي، وأشار في هذا الخصوص إلى تكوين لجنة من المجتمع المحلي لتقديم المقترحات بالخدمات المطلوبة للمنطقة. منعت وزارة الصناعة والتجارة الأجانب من ممارسة أي نشاط تجاري بالبلاد يتعلق بالصادر والوارد، ونص القرار الصادر عن الوزارة على حظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، ومنع القرار الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية وممارسة البيع والشراء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. وتوعدت الوزارة كل من يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية، ورحبت الغرفة التجارية للمصدرين بالقرار واعتبرته خطوة ممتازة تصب في الاتجاه الصحيح وتقع في إطار تنظيم النشاط التجاري بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة، قالت قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور إنها ضبطت مساء السبت كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة قادمة من كبكابية في طريقها إلى الخرطوم مساء يوم السبت. وقال العميد جدو حمدان أحمد رئيس قطاع الفاشر بالدعم السريع إن هذه العملية لم تكن الأولى، وأوضح إن قوات الدعم السريع تعمل على توسيع دائرة الانفتاح على الحدود والسيطرة عليها بجانب المضي في تنفيذ الخطط الأمنية لمحاصرة المهربين والمخربين، وأكد إن قوات الدعم السريع تعمل إلى جانب ذلك في تأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين ودعم بناء السلام في المرحلة القادمة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي علي عجب، أحد مدافعي حقوق الإنسان في السودان، عشان يحكي لنا عن طبيعة إصلاح المؤسسات في ظل الوضع الانتقالي. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علي.
طيب، الموضوع أنا حنتكلم فيه هو موضوع إصلاح المؤسسات في فترة ما بعد التحول من الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الديمقراطية، وده إلى حد ما بينطبق على السودان، اللي هو إنه في فترة كانت استمرت لفترة طويلة جدا السودان بيحكم مجموعة محددة من السودانيين بيحكموا البلد بطريقة إنه هم يحولوا كل المؤسسات لأنها هي تشتغل على أساس خدمة المجموعة مقابل إنها تشتغل كلها لخدمة المواطنين السودانيين، وده أثر على التشريعات وأثر على السياسات وأثر على توظيف الناس في الخدمة المدنية والخدمة الأمنية والخدمة العسكرية. الخروج من النظام ده لنظام جديد هي ما مازالت تحدث يعني بسهولة، ويتوقع فيها أنواع متعددة جدا من المقاومة العادية والمقاومة الغير عادية. المقاومة العادية اللي هو الإنسان بطبعه اللي حصل على امتيازات في وضع محدد، بيصبح هذا الشخص حتى إذا كان هو لأسباب سياسية أو لأسباب القرابة أو لأسباب الموقع اللي هو موجود فيه وجد امتيازات، بيصبح من الصعب عليه أنه هو يتنازل عن هذه الامتيازات وبينتقط أي فرصة لأنه يقاوم التغيير اللي هيحوله من الموقع اللي هو موجود فيه. الشيء الثاني انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على اساس انها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح. المهم بالنسبه لنا نحن نتكلم عن جانب انه نحن نتكلم عن انه نحن اللي هو احدث التغيير، وعن انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على اساس انها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح.
على أي شرعية بتقوم المسألة بتاع تنظيف المؤسسات دي من أشخاص اللي كانوا منتمين للنظام السابق. شرعية هل هي شرعية ثورية ولا شرعية الناس محتاجة لقوانين عبر البرلمان وكده عشان يقدروا على أساس ممكن الناس تنظف المؤسسات دي من الأفراد بتاعنا النظام السابق؟
هو طبعا المسألة هي مش مسألة تنظيف الأفراد، اللي هي العملية هي عملية مؤسسية كاملة، ما بتحتاج انك انت تعمل تشريعات بقدر ما انك انت بتعمل ضوابط لإصلاح هذه المؤسسات. وإصلاح هذه المؤسسات هو بيتم على شقين، إنك أنت بتصلح المؤسسات ذاتها وبتصلح الأفراد الموجودين فيها. كيف؟ بالنسبة مثلا للحكومة الحالية الموجودة، إن على مستوى الحكومة إن هي بتفوض الوزراء وناس المسؤولين على أنهم هم يجروا الإصلاحات، وده بيستند طبعا على الوثيقة الدستورية نفسها. طيب الحق ده هو بيأخذ من الوثيقة الدستورية نفسها اللي هي عدة الحق في إصلاح المؤسسات وتصفية مؤسسات النظام السابق. فبالتالي يصبح مجلس الوزراء أي وزير هو مفروض عمليا ينفذ. التنفيذ العملي بيتم كيف؟ إنه تشكل لجان في كل وزارة، يعني أي وزير يشكل لجنة إصلاح المؤسسات، المؤسسة الخاصة به، ويديها سلطات محددة. السلطات المحددة كالآتي: إنه الهياكل التنظيمية في المؤسسة زي مثلا اللجان الفرعية، المسائل المالية زي التجنيب والمسائل بتاعت المخصصات الزايدة عن اللازم والانتدابات، الناس اللي بيكونوا منتدبين في المؤسسة من جهات تانية، جهات أمنية أو غيرها أو كذا، كل هذه الحاجات بتنطبق على السودان. فبالتالي اللجان دي بيكون عندها الحق ان هي تعالج هذه المسائل. الحاجه الثانيه فحص الموظفين انفسهم، وده جانب مهم، اللي هو انك انت اللجنه بتخضع كل سجلات الاشخاص العاملين في المؤسسه للفحص. الفحص المؤسسي بيشوف ان الزول ده من اول تعيينه، هل تم تعيينه بناء على أسس سليمة، والأسس السليمة دي بيتشاف فيها المؤهلات بتاعته، بيتشاف فيها طريقة التعيين. هل تم
تشكيل اللجان في المؤسسات دي ودورها وهي المنوط بها شنو؟ أي وزارة ممكن تقوم بشو؟
بالنسبة للموظفين زي ما قلت إنه بتشوف إنه هل الشخص ده تم تعيينه في الوظيفة على أساس إنه عنده مؤهلات، هل تم فتح الوظيفة بشكل جيد. بعد ذلك بتشوف الأداء بتاعه، بتشوف سجله الوظيفي، هل في أي مخالفات، لأنه أنت برضو اللجان دي من حقها إنه برضو تشوف المسائل المالية وتشوف المسائل السلوكية للشخص إذا عنده أي محاسبات أو أي كده. فيتم في كل بعد كل الأشياء دي اللجنة دي ترفع توصيتها بشأن هذا الشخص، إذا كانت هي محاسبة إدارية أو كده بتتخذ، وإذا كان الشخص ارتكب مسائل مخالفات ترغى لأنه إنك تقديمه للعدالة وإنه تسترد منه الأموال وكده، فدي بتقتضي بالضرورة إنه أنت أو هو تلغائيا بيتم فصله من الخدمة على أساس هذه المخالفات الجنائية.
أنت شايف هسي في السودان الحاجة دي ماشي، أو الحاصل في السودان أو في الوزارات الحاصل جزء من التغييرات التمت في الوزارات دي، هل ده هو كافي ولا نسبة ضعيفة شديد؟
هو الحاصل ده كافي جدا أنا بفتكر، رغم إنه الناس منزعجين. الحاصل ده في السودان هو كافي جدا، وبيصير بالخطوات تقريبا قريبة من الكلام اللي أنا بقول فيه، رغم إنه الناس شايفين إن الحكومة لها شهرين ما عملت حاجة أو كده. لكن الحقيقة هي كالآتي: إنه أنت العملية الإصلاح لازم تتم وزن ترتيباتك الداخلية نفسك، إنك أنت في نفس الوقت كنظام حكم جديد أنت بتأسس لنفسك زي التعيينات بتاع الأشخاص المفروض يقوموا بالدي مزالة برضو بتاع الفيتنج، اللي إنك أنت تفحص الناس اللي انت عايز تعيره في الوظائف دي عشان يقوموا بالمهمة دي، لازم يكونوا مؤهلين ولازم يكونوا عندهم القدرة والكفاءة في انه يقوموا بهذه الإصلاحات. بعد ذلك بتعمل الإصلاحات الهيكلية الأولى للمؤسسة وبتضع خطتك، وبعد ذلك بتبدأ تشرح في التنفيذ. فهذه في شروع في انه الناس ينفذوا، في بانه تشيل من ناحية أولية انك انت لازم تشيل الناس المؤثرين في قمة الهرم الوظيفي، لأنه ديل هم أصلا اصلا تعيينهم سياسي وموقعهم موقع سياسي، بذيل انت بالضروره تشيلهم، بتبقى عندك الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه اللي هم ديل برضه ممكن يعوقوا العمل، وممكن يكون انه من غير المنصف انك انت تخلي ناس زي ديل هم ما مؤهلين، ما حينفذوا السياسات اللي انت عايزها، حيكونوا معوقين لانه عندهم اساس سياسي لمعارضه المصلحات وكذا. فبيحصل هسه في السودان انه مفروض لكن تتشكل لجان بعد ده، يعني انه مثلا انك تشيل لحد وكيل الوزاره يس اوكي، بعدين انت مفروض لانه انت داير تحاصر برضو الفساد الوظيفي والفساد المالي والفساد الاداري التم في المؤسسات دي، فده بيتطلب انك انت تشكل لجان متخصصه وتديها صلاحيات اي زول كوزير، وبالضروره انه الناس اللي بتجيبهم ديل انه هم برضو يكون عندهم خطه واضحه جدا، لانه المزرعه دي ممكن برضو تؤدي لانه يكون فيها مزرعه بتاعت انه في ناس عايزين يفصلوا ناس لاسباب شخصيه، عايزين يفصلوا لاسباب غير موضوعيه، ممكن يكونوا يعني غير منصفين برضو، يعني ما بالضروره انه النظام الجديد حيكون منصف، بالضروره انه يكون في معايير، الناس اللي حييجوا ينفذوا الناس اللي حيشتغلوا في اللجان دي لازم يكون في معايير توضع لهم، ولازم يتبعوا هذه المعايير، وحتى لما يرفعوا تقاريرهم لازم برضو يتشاف انه هم يتبعوا هذه المعايير بدقه، وبالتالي انك انت بتاخذ بتوصياتهم. بالنسبه للناس الديل اللي انت حتجيبهم ديل يفضل انهم هم يكونوا من جزء من المؤسسه نفسها، فتقول لي انه صعب انه كيف انك تتكلم عن مؤسسه افسدت لمده 30 سنه وفي نفس الوقت تجيب ناس منها، دي بالضروره انا قاصد بها شنو، يعني انك انت حتلقى ناس كويسين، الناس الديل لانهم بيعرفوا المؤسسه، لانهم بيعرفوا الحاجات اللي كانت بتحصل فيها، وبالتالي انك انت اذا وجدت الناس الجيدين ممكن تلقاهم هم مهمشين في اطراف الخدمه نفسها، يعني ما بيكونوا قاعد يتخطون في الترقي، بيتخطون في الامتيازات، بيتخطون في اي حاجه، لكن هم مهمين باعتبار انهم هم ناس نزيهين وموجودين في المؤسسه، ده بيساهم في انه انت حتى بيكونوا مقبولين بالنسبه للناس اللي شغالين معاهم، ان هم ما جايينهم ناس ما بيعرفوا الحاصل وجايين يقبلوا، لكن هو بالضروره مازاله موضوعيه في المقام الاول، انه الشخص اذا جبته من داخل المؤسسه او خارج المؤسسه هي الموضوعيه بتقتضي انه هو حيتبعوا المعايير بتاعت الاصلاح المؤسسي. السؤال عن انه انت عايز تعمل الحاجه دي كلها لشنو، يعني ليه انت عايز تعمل الاصلاح ده في المؤسسات دي؟ الفكره الاساسيه انه اصلاح المؤسسات دي هي فيها انصاف، الناس اللي استبعدوا من الخدمه لاسباب غير موضوعيه، اللي هو برضو انا شايف هسي بيحصل انه إعادة المفصولين دي الناس برضو بتكلموا عنها، هو يعني مزالة مش مزالة بس انك انت زور فصله وترجعه، لا، إعادة المفصولين لازم تشوف انه اسباب فصل هذا الشخص، ولازم تشوف الشخص ده بعد ما فصلوه هو برضو يعني كان عنده واصل في انه يكون عنده نفس المقدرات والمهارات، ولا مش يشتغل في مجال تاني خالص مختلف لا يصلح انه يعود للخدمة. في الحالة دي انت بتعوضه، في ناس ممكن ما تجيبه خالص، يعني اذا كان شخص بيشتغل في القضائية حتى لو فصلوه لأسباب غير منصفة لكن مش يشتغل في السوق وبيقى تاجر، ما ممكن تيجي ترجعه القضائية تاني، يقفل دكان ويجي القضائية. ففي دي كلها التعقيدات انت لازم تشوفه، بتشوف الأسباب اللي فصلوه بيها، وبتشوف برضو المكان الموجود هو فيه الآن وممارسته بعد ذاك انت بترجعه للخدمة او بتعوضه. المزالة دي برضو لازم يتشاف فيها انها هي بتأثر على خزينة الدولة والمؤسسة، لانه الناس في بداية التغيير ما بيكون عندهم قدرة انهم يعملوا عباء كبير على نفسهم، لكن هي بالضرورة انها تدعمل لانه فيها انصاف، وفيها برضو القدرة لأنك تستجلب الخبرات، لأنه غالبية الناس اللي بيكونوا شغالين في المؤسسات على أساس سياسي هم ما بيكون عندهم خبرة في أنهم يصبروا الصبر زي مثلا المتطلب في الخدمة المدنية، فبالتالي دي هي عملية متكاملة. الشيء المهم برضو أنه إعادة صيغة، يعني نحن هسه بنتكلم كلامنا ده كله يزول بيسمعوا مفتكرين أنه نحن بنتكلم عن الخدمة المدنية، لكن وكل السودانيين هسه ما بيتكلموا عن الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وده الناس ما بيتكلموا عنه للأسف، لأنه الوثيقة الدستورية أدت الحق لأنه إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوها للعسكريين، وهي دي مسألة إذا كان عملتها مقتضيات محددة ما بالضرورة إنها هي مفروض تكون من رغبة الشعب، وما بالضرورة إنها هي تكون متروكة نهائيا لهؤلاء الأشخاص. يعني حتى في أنا متوقع إنه في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء المسألة بتاعت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إصلاحهم لا بد من النقاش حولها، بالذات مثلا جهاز الأمن. جهاز الأمن إصلاحه بيتم في الحالة دي بالآتي، اللي هو إنه الشق ما زال عند المدنيين، اللي هو إنه يصدر النائب العام ووزير العدل إنه يصدروا ترتيبات إصلاحية فيما يتعلق بالنيابات وعمل النيابة، بما يتعلق برفع الحصانات لازم يكون في تفاهمات، لأنه يتم محاسبة الناس في الخدمة العسكرية والأمنية لازم يتم محاسبتهم وترفع حصانتهم، لازم يكون في تفاهمات حول هذه المسائل. الحاجة الثانية برضو فيما يتعلق بالتشريع، إنه مجلس السيادة عنده الحق في إنه يصدر تشريعات، يعني بالضرورة إذا ما عايز يصدر تشريع كامل لجهاز الأمن يصدر تشريع بإصلاح قانون جهاز الأمن. قانون جهاز الأمن إنك أنت إذا شلت منه من الحصانة، وإذا في نفس الوقت خليتهم إنه هم يشتغلوا بمهنية بتاعت إنه هم يجمعوا المعلومات وإنه هم ما يكون عندهم حق القبض، وبالتالي انك انت هتلقى انه في كثير جدا من الامكانيات والمسائل الصرف المالي بيبقى ما عنده معنى، والتسليح برضه حتشال منهم اذا كان هم ما حيشتغلوا عمليات وما حيكونوا حيعملوا مسائل عسكريه. فبالتالي دي مسائل في يد المدنيين ما زالت، اللي هو انت لازم تعمل تشريعات، لازم تعمل ضوابط، ولا بد من انه يكون عندك الحق في محاسبة الذين يرتكبوا المخالفات. فبالتالي انت حتفتح مثلا الشكاوي ضد جهاز الامن، كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، الناس اللي تعرضوا لانتهاكات، الناس اللي تعرضوا لعمليات بتاع قتل بذويهم، وتحاسب هؤلاء الناس. المسألة دي مهمة برضه. لشنو مهمة؟ لأنه أنت عشان تحمي النظام الديمقراطي الجديد ده لازم الأجهزة اللي ارتكبت الانتهاكات السابقة لابد أنه تخدها تحت السيطرة بتاعتك، اللي هي فيما يعرف بحكم القانون، لأنه ده بيعيد ثقة الناس في الأول، بيعيد ثقة الناس في النظام الجديد، أنه مش ما حيعيد ثقة فيهم بالضرورة، لكن حيعيد ثقة الناس في أنه العملية بتاعت الإصلاح بتشمل أي شخص، مش أنه نحن بنستفرد بالمدنيين وبنحاسبهم كده. لابد أنه يكون الناس بيفتكروا إنه هم ديل الأساسيين في ارتكاب الانتهاكات، وهي انتهاكات جنائية. فبالتالي محاسبة هؤلاء الأشخاص بيتم عن طريق إنه توضع الأسس السليمة، لأنه أي شخص هو يكون خاضع للقانون. يعني أبسط حاجة مثلا إنه ما زال هؤلاء الناس بيحوموا في الشوارع بيسوقوا عربات من غير لوحات، ما زالت الحراسات بتاعتهم هي غير خاضعة للنيابة. يعني مفروض إذا كان هم ما زال عندهم معتقلات، إذا ما عندهم دي مفروض تفتش النيابة وتفتش القضائية، وإذا كان لحد الآن أنت ما قدرت تغير القانون لأنه هم يكون ما عندهم الحق في أنه يعتقلوا الأشخاص، مفروض يكون في سجلات للأشخاص اللي أنت بتعتقلهم، ومفروض يكون في التحقيقات تكون سجلات برضه مضبوطة ومعروفة، ولازم يكون يتاح للمحامين وذوي الناس المعتقلين دي لازم يكون عندهم الحق إنهم يشوفون ويزورون ويقدم لهم المعينات في إذا كانت قانونية في الضمانة أو العون القانوني وغيره. وبالتالي بتصبح هي مكشوفة، وهم ما بيكون عندهم اللي هي دي محاصرة الانتهاكات، اللي هو إنك أنت لما تخلي الشخصين هو ما بيقدر يقبض الزول وينفرد به في أماكن خاصة به، بالتالي انت بتقدر تسيطر على سلوكه في احترام كرامة هذا الشخص. لكن المقام الأول هو انه لازم السلطات دي لازم تتشال منهم، وهي مثلا حتى إذا قلنا في الوثيقة الدستورية أنه تركوا لنا الإصلاحات بتاعتها تكون تابعة للعسكريين، الشق المدني ما زال كبير جدا جدا، تترك لهم الجانب الفني فقط فيما يتعلق يعني حتى قانون القوات المسلحة يمكن لمجلس السيادة أنه يغير البنود الأساسية في هذا القانون اللي بتدي القوات دي أنها تمارس سلطات واسعة تشوف الفساد الإداري والفساد المالي التامي اللي هو بالمحاسبية، وإنها تشوف المؤسسات التابعة لهم اللي هو ده بيخضع لأنك تعمل المحاسبة المالية، وإنه نخضعوا لإدارة المراجعة العام للبلد، وبالتالي رفع الحصانة برضو عن الناس اللي بيشتغلوا في القوات المسلحة، ونجل الشق الأكبر اللي هو قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي إذا كان هي قوات بتشتغل بقانون، لابد من أنه هي برضو تكون في عليها السيطرة التامة، والسيطرة عليها في بالنسبة لقوات الدعم السريع هي أو بتتعامل على كل المستويات. أول حاجة هؤلاء الأشخاص الضباط بتاعينه ما اتلغوا تدريب عسكري وفقا للأعراف العسكرية المعروفة، وهؤلاء الأشخاص ما معروفة العقيدة القتالية بتاعتهم، لأنهم ميليشيات بينتموا لمجموعات على أساس عرقي أو جهوي. بالتالي لا بد من إعادة تدريب من جديد، ولا بد من أنه يكون في برضو دمج وتسريح في القوات المسلحة الأم، وبالتالي لازم يتعرف العقيدة القتالية بتاعتهم، ولا بد يتعرف انه الكنترول السيطرة بتاعتهم ذاتهم وقوات وعددهم، المسائل دي لازم تكون كلها معروفة، ودي برضه ما صعب انها تتعرف بالنسبة للمدنيين الشق المدني في الحكومة، لانه انت بتعمل التشريعات بتعدل القانون مثلا ذاته بتاع قوات الدعم السريع. الكلام اللي انا بقوله ده لما نجي نتكلم في مرحلة العدالة الانتقالية، الناس مش الكلام ده جديد ولا الناس ما بيعرف الكلام ده، الناس بيعرفوه، لكن أنا أتوقع أنه عادة في مراحل الانتقال الحش اللي بيكون فيه قوات ضاربة زي دي وعندها ميليشيات، لو أنك أنت لازم توري أنه المسألة بتاعت الموازنات اللي بتتعامل في التغيير ده إذا أنت كنت جزء منها لازم يكون في ضريبة أنت لازم تكون جاهز في أنك أنت تدفع. أول حاجة أنه القوات دي لازم تكون منضبطة لتضمن أنه القوات دي ما حتنقض على النظام الديمقراطي، وتضمن أنه التمويل السائد اللي بيخليها هي تفكر خارج نطاق الحدود بتاعت الوظيفة بتاعتها، اللي هو يعني شركات كبيرة جدا تشتغل في التعديل، بتشتغل في التصدير، بتشتغل في الاستيراد، ودي مزالة كويس انه الناس منتبهين لها، اللي هم وبعد ذاك هم ما بيكون عندهم القدرة على المقاومة في انه الناس يعملوا هذه الاصلاحات، انه هذه الشركات لازم تكون بتتعامل على سنة هي شركات عامة، شركات مملوكة للدولة، وما مفروض زول يكون بيشتغل في المجال العسكري أو الأمني ويكون برضو بيشتغل في التجارة أو الاستثمار أو كده. هذه مسائل مبدئية معروفة، يعني دي معايير في كل العالم مقبولة، ما في زول بيجي يقول لك لا نحن دايرين قوات شعب ومسلحة يكون عندنا الاستثمار ويكون في ناس بيشتغلوا في التجارة، بل إن هي شركات برضو بتدار والتمويل بتاعها بيمشي لتجيش هذه المؤسسات.
بمعنى تاني إنه تحديد صلاحيات وسلطات ومهام كل الأجهزة الأمنية،
اللي هو إنه طالما أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل التشريع لازم يكون أنت في ضغط مستمر على إنك أنت تعمل الإصلاحات دي، وإنك أنت تفرض بمؤسسات الدولة على هذه الجهات. فبالتالي المزالة بتاعت إنه القوات دي تكون خاضعة للقانون دي مزالة ما مفروض يكون فيها أي تلاعب، يعني حتى الناس شافوا في المزالة بتاعت صد الاعتصام إنه القوات بتاعت الدعم السريع لما جابوهم عشان يمارسوا العملية دي، ومعهم طبعا قوات تانية بتاعت جهاز الأمن والميليشيات بتاعت نظام الجبهة الإسلامية، الواضح كان إنه العقيدة بتاعت هؤلاء الأشخاص إنه هم لا يتورعوا في قتل المدنيين، فدي دي مسألة مهمة جدا إنه الشخص ده تدريبه فيه خلل، إنه المسؤولين في الدعم السريع هم دربوا الناس ديل على سنه أنت ما في حاجة اسمها قانون، أنت بتقتل متى ما طلب منك ومتى ما ترك لك الأمر، في إنه القرار الأول اللي عندك إنك أنت ممكن تطلق النار على المدنيين وغير المدنيين، فدي مسألة خطيرة جدا جدا.
الإصلاح المؤسسي ده هو ممكن يتم قبل خارج نطاق العدالة الانتقالية، ولا مفترض يكون جزء من العملية نفسها بتاعت العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية دي أنا حسب فهمي أنا بعتبر إنه هسي الحكومة الموجودة دي هي حكومة العدالة الانتقالية، كل الإجراءات اللي بتقوم بها هي دي العدالة الانتقالية. إذا تغاضينا عن الأشكال الرسمية بتاعت إنك أنت بتعمل العدالة الانتقالية، بتعمل لها لجنة وبتعمل لها يعني مؤسسات خاصة بها، لكن التدابير الإدارية والقانونية والتشريعية في يد الناس الآن إذا أعملوها بهذا المعنى هم بيمهدوا بعد ذاك، لأنه العدالة الانتقالية ممكن تقوم على أرضية أقوى في السودان على سنه تتعامل فيها المحاسبة بشكل جيد، تتعامل فيها المكاشفة بشكل جيد، تتعامل فيها المصالحة بشكل جيد في ظروف مواتي لكل كل الأطراف. تالي هي أنا بفتكر إنه دي هي عملية العدالة الانتقالية اللي بتتم في الشكل الحالي ده إذا الناس بيعملوها بهذا الفهم.
يعني دي بداية أو تمهيد لخلق إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية
بالضرورة، لأنه زي ما أنت بتعرف برضو إنه العدالة الانتقالية هي فكرة واسعة جدا. العدالة الانتقالية الناس دائما بيركزوا على إنه الهدف منها إنك أنت عايز تعمل مثلا هيئة بتاعت عدالة انتقالية عندها مسميات كثيرة الناس بيختاروها حسب ظروف كل بلد، لكن الهدف منها هو الأساس. وبعد ذلك إذا أنت فكرت في الهدف بتشوف إنه هل الهدف من المزالة دي يمكن تحقيقه ولا لا. والفكرة الأساسية مثلا الآن ليه ما في لجنة حقيقة أو لجنة عدالة انتقالية، أنا بفتكر إنه الشق الأكبر منها هو مربوط بالحرب، مربوط بالاعتداد على المدنيين وإعادة الحقوق للمدنيين والنازحين وغيرهم من الناس اللي اتضروا في الحرب. ده الشق الأكبر في العدالة الانتقالية، لأنه برضو مربوط بالمصالحات، لأنه فيها جانب قبل جهوي واسمي كده تم. فدي بتتطلب لأنك أنت مثلا يكون عندك اتفاقية بتاع السلام يكون جزء منها هذه التدابير، بيتطلب أنه يكون في استقرار، أنه ما في شبح بتاع حرب أو أنه الشخص ينقض على النظام من جديد، لأنه هي العدالة الانتقالية بتتطلب أنه الأجواء تكون أهدأ من المرحلة الأولى بتاعت التغيير الأولى. لكن الآن الناس في مرحلة تمهيد زي ما قلت سليم، أنه الناس بتعمل الأسس. يعني في الأول كان لما الحكومة دي جات كانت تفتش للناس المؤهلين عشان يكونوا موجودين في المؤسسات على سنة يديروا عملية الإصلاح ويديروا دولاب المؤسسات على سنة تكون بتمارس مهامها. لكن المراحل الجاية اللي هو المراحل بتاعت انك انت بتنتبه لانك انت تعمل العدالة بشكلها الاوسع، اجهزة العدالة نفسها مفروض تكون استقرت بشكل جيد. يعني مثلا الان في اللجنة بتاعت التحقيق في فض الاعتصام، في النائب العام مفروض يكون في اصلاح للمؤسسة بتاعت النيابة نفسها اللي هي مؤسسة حصلت فيها كثير جدا من الخروقات، وفيها ناس بيشتغلوا في جهاز الأمن وبيشتغلوا في الجيش وبيشتغلوا في النيابة. كانت مهمتنا الأساسية إنه هم إعمال القانون لخدمة النظام، فبالتالي ديل بيحتاجوا لزمن كثير جدا لأنك أنت تقدر تعرف بنفس الأسس والمعايير اللي أخذناها قبل إنك أنت كيف تخلي المؤسسة دي تقوم بدورها، وإنها هي تكون جزء من مهامها إنها تقوم بحماية الحكم القانون في البلد. بالتالي وده برضو بيدخل فيه مثلا السؤال على المحكمة الجنائية الدولية، برضه هي من آليات العدالة والعدالة الانتقالية. فإنك أنت إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بتقول إنه اختصاصها قائم إذا كان نظام العدالة في البلد غير راغب وغير قادر على تحقيق العدالة، يصبح اختصاصها قائم. إذا أنت نجحت في إنه خليت إنه أجهزة العدالة في البلد راغبة وقادرة، المحكمة الجنائية الدولية ممكن تنشئ مع السودان اتفاقية لمحاكمة الأشخاص الموجودين بنظام محاكم مختلطة مع المحكمة الجنائية، محاكم فيها قضاة وطنيين قضاة من المحكمة الجنائية باتفاقية. إنه والمحكمة دي ممكن برضه تقييم المحاكم بتاعتها في دارفور، لأنه ده بيخلي الشهود يكونوا قريبين، بيخلي الجراح بيكون أقرب للضحايا لأنهم بيشوفوا الناس المتهمين كانوا بيرتكبوا الجرائم بيتحاكموا أمامهم وكده. في إصلاح نظام العدالة عنده عدد كبير جدا من المكاسب لمصلحة التغيير والإصلاح في الفترة الانتقالية بشكلها الكامل.
طيب التحديات شنو؟ التحديات في إنه الحاجة دي يعني الإصلاح ده يتم بشكل سلس، الإشكالات المتوقعة شنو؟
كويس. التحديات ممكن نعايلها على كل المستويات. التحديات في تحديات مرتبطة بالقدرة على انه يكون في قدره لدى الاشخاص اللي بيتولوا هذه المناصب وبيتولوا العمليه بتاعت الاداره الدولاب الدوله يكون عندهم المعرفه الكافيه ويكون عندهم المهارات الكافيه لانه هم يديروا عمليه اصلاح المؤسسات بشكل سلس. لانه في كثير من البلدان تم فيها التغيير لكن لانه الناس ما كانوا واعيين وما كانوا مؤهلين افسدوا عمليه الانتقال نفسها بانه طرد الناس الجماعيه من الخدمه والسكوت عن المظالم اللي بتقع لتصفيه حسابات وترك الاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه اذا كان من غير ما انك تتعامل لهم الضوابط اللازم لانه انت تضمن انه هم جزء من عمليه الحكم القانون يخليهم هم اقرب لانه انخرطوا في اي عمليات تآمر ضد النظام نفسه. دي مساله معروفه انه الناس اللي انت بتشيلهم زي كنا قلنا في الاول بيكون عندهم مصالح انت حتشيلها. ده واحده من التحديات الاساسيه كيف انك انت توازن بانك انت تدي اي زول امل بانه انت اللي هو دي بيكونوا الغالبيه كل ما انت كنت جيد وعندك رغبه في انك تمشي لقدام البلد ده حيكون فيها حكم القانون. لكن اذا انت كنت بتهدد الشخص الغير سيء بانه هو برضه قد يطالوا الاصلاح لانه ما بيكون فاهم عمليه الاصلاح ولا التحديات برضه انه الجو بتاع المقاومه للاصلاح بيحاول يوصل للناس زي انه ديل الناس اللي عايزين يشيلوا اي زول دايرين اي زول ما تابع لهم يشيلوه كده. وبالتالي بتصبح المخاوف هي كبيره زي هسه مثلا الازمه بتاعت المواصلات الازمه بتاعت الخبز الازمه الحاصله تيجي تلقى انه في رغم انه هي الازمات واضحه انه الاسباب شنو لكن بتيجي تلقى انه في كلام كثير جدا عن انه لانه اقصوا الناس اللي عندهم الاموال واقصوا الاسلاميين لانه هم فقط اسلاميين وكده لا عشان كده الدولة كده. فبتلقى انه التحديات انه في مقاومه حقيقيه بتتم لكن اذا كانوا الناس واعيين انه اي شكل من اشكال المقاومه التام اليوم هو تام للدفاع عن المصالح وانك انت تعرف انك انت عشان تجرد هؤلاء الاشخاص من المصالح تعرف انك كيف انك انت تمسك المواقع المهمه اللي هو تمسك تجردهم من السلطه الاساسيه في هيكل الاعلى وتجردهم من الاموال. يعني حتى مثلا هذه جزء من الاستراتيجيات الاساسيه في مكافحه الارهاب اللي توصل لها العالم انه عشان تحارب الارهاب بشكل اساسي لازم تعرف مصدر التمويل. إذا قطعت مصدر التمويل ما في زول حيكون إرهابي. الإرهابيين العاديين اللي بيسوقون يمشي يفجروا زي هم ناس سوزج ناس عاديين جدا لكن المخططين اللي بيديروا الأموال زي هذه الفكرة بتاعت عبد الحي يوسف الناس بتفتكر إنه الخمسة مليون دولار دي أداها له عمر بشير عشان قناة طيبة. بشير ما عنده أي رغبة في إنه يدعم مسألة دينية أو غناء أو كده. المسألة دي هي مسألة بتاعت تمويل الإرهاب اللي هو ده شخص إرهابي زيه زي الشخص الثاني ده اللي هم دين ناس إرهابيين. ده التمويل اللي هو التمويل ده الناس دي بيشتغلوا في أفريقيا بيشتغلوا في شرق أفريقيا بيشتغلوا في السودان زي الزول الرسولو يضرب المعرض بتاع الكتاب ويدخل وهو في النهاية مريض نفسيا في زول جابه في دي عمليات بتاع في ناس ممولين في ناس بيشتغلوا الشغل ده ودي مصلحته. فبالتالي انك انت اذا قدرت تعرف مصادر التمويل وتجففها بيصبح انه بتحول الاشخاص دي لاشخاص عاديين لا قدر لهم سوى انهم يعادوك بالاشكال العادية. لكن اخطر الاشكال انه هو الناس يكون عندهم تمويل في ظل ظروف بتاعت فقر ممكن يخلق لك ازمات كثيرة جدا ممكن يجيش ناس كثيرين جدا ممكن هو ذاته بعد شوية يكون عنده القدرة لانه يقود حرب اهلية او يعمل لك اي شكل من الاشكال. فمحاصرة التحديات دي بيتم بأنك أنت بتشتغل على كل المستويات بتكون واعي سياسيا لأنه الناس اللي ما عندهم مصلحة في التغيير ده قدراتهم شنو وتعرف مكامن قدراتهم دي مواجهتها. الناس اللي في صفك لازم يكونوا في صفك في طول الوقت ما تخسرهم لأي سبب من الأسباب وخليهم هم يكون عندهم الرغبة ذاته في التغيير لما يعرفوا أنه المسألة كلها قائمة على أساس حكم القانون اللي هو التعريف بالمسألة دي. الناس كان بيعيبوا مثلا برضو على وزير الإعلام أنه ما قادر يسيطر على التلفزيون القنوات الخاصة كانت بتشتغل الثورة المضادة اتضح أنها هي أصلا تمويلة جاية من مجلس الوزراء نفسه. دي المسألة بتاعت أهمية الإعلام في المرحلة دي اللي هو أنك أنت بتحاصر الشائعات بتحاصر الخط المضاد لك عشان ما يعمل لك تحديات أكبر من التحديات الأصل أنت بتواجهها لأن التمويل اختفى الأموال اللي اتنهبت كبيرة الأموال اللي أنت مفروض تضخها في النظام المصرفي وإصلاح الاقتصاد الكلي للبلد دي مراحل خطيرة جدا مهمة، لأن الثورة دي أصلا قامت لأسباب فيها شق كبير جدا متعلق بالاقتصاد. بالتالي هي مرأة يعني من الكلام اللي أنا قلته ده أنت ممكن تكون فهمت إنه هي مازال شاملة، ولازم يكون عندك رؤية كاملة، يكون عندك رؤية سياسية، ويكون عندك رؤية هيكلية لأنك أنت كيف تقدر تعمل المؤسسات المؤثرة، وإنك كيف يكون قادر تضبط أداء هذه المؤسسات ومراجعتها كده. وده بيتم برضو بشراكة عدد كبير من الناس. أي مؤسسات لازم يكون عندها لجان، ولازم يكون عندها ناس متخصصين وخبراء بيشتغلوا.
طيب في ناس هسي بيفتكروا انه يعني الاسلاميين بالتحديد بيفتكروا انه هم في خطر، وانه القصه دي كلها ضدهم وانتقام منهم وكذا، لكن بالكلام ده انه حتى اصلاح المؤسسات دي ممكن يكون في مصلحه الجميع حتى بما فيهم الاسلاميين، باعتبار انه طالما انه في مساله في قانون في بيحدد سلطات الناس وبيحدد وبيحمي اي زول بشكل بمستوى واحد، انه الاصلاح ده ممكن يكون في مصلحتهم ذاته، انه ممكن يحميهم من اي جهات بتشتغل خارج اطار القانون نفسه.
هو الشق الاول انا بتفق معاه، اللي هو انه الاصلاح لا يجب ان يستبعد اي شخص على اساس رايه السياسي او انه هو كان بينتمي لمؤسسه سياسيه او كده. الاستبعاد بيتم مثلا على مستويين، اللي هو انك انت اذا كان هو في الوظيفه بتاعت الخدمه المدنيه لا يمكن تفصله لهذه الاسباب، اذا كان لقيت انه تعيينه كان سليم، اذا كانت مؤهلاته سليمه، اذا كان اداؤه في الخدمه كان سليم، اذا كان سجله كله نظيف. لكن على المستوى التعيينات السياسية، يعني مثلا الوزراء الوكلاء دي أصلا بيعينوا على أساس سياسي، إنهم هم بينتموا للنظام وبينتموا للسياسة بتاعته، ما بيعينون على أساس الكفاءة والقدرات والخبرات وكذا، فديل أنت بتشيلهم طوالي. لكن الناس أصلا تعيينهم ووجودهم في المواقع المحددة مثلا في الخدمة المدنية أو غيرها، ده اللي أنت بتعمل فيهم هذه المعايير. الفكرة بتاعت إنه الإسلاميين ممكن يستفيدوا من الكلام ده ذاته كان إذا إنك أنت ما أعملت المعيار ده على مستوى قمة الهرم السياسي، الناس اللي بتعينوا على أساس سياسي. لكن برضو بالضرورة إنه إنك أنت إذا كانت الرسالة بتاعتك والاستراتيجية بتاعتك قائمة على إنه نحن السقف بتاعنا هو حكم القانون، وإنه أي شيء لازم يكون وفقا لحكم القانون، بالتالي ده مش مفيد لأنه يطمن الإسلاميين أو غيرهم من الناس إنه المسألة دي مش مسألة عشوائية ولا قائمة على أساس التصفية. لكن حتى بالنسبة للناس اللي بيقودوا الثورة وبيقودوا التغيير نفسه، ده من الضرورة إنه لازم يصلهم هذا النوع من الوعي والمعرفة. وده عسي ممكن يكون جانب كبير جدا من نجاح الثورة في السودان، إنه الناس كانت فاهمة إنه الحكم القانون هو الجدير بإنه يستعيد كل
أعزائي المستمعين. ده كان الأستاذ علي عجب بحكي عن طبيعة وتفاصيل الإصلاح المؤسسي في ظل الفترة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.